رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الأنصار المتفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم، قراءتنا زاد في غزوة خيبر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية. قال: فمن،
احنا وقفنا عند القصة هذه،
فجمعت له امرأته متاعها،
اي وحشر من باب الدجان. نعم، لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، فلما سمع مسلم رجز العباس تجلدها، طابت نفسه وظن مشكونا وقالته مال اليتيم، فالذي وعد الله خير مما جئت به، وقل له فليأخذ به. قال: فوثب العباس،
فجمعت له امرأته متاعه،
فوثب العباس فرحا كأنه لم يصب بلاء قط، لما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بخير. قصة الحجاج بن علاط، الحجاج بن علاط. نعم. ثم قال: حتى جاءه قبل بعينيه فأخبره بقول الحجاج فأعتق. ثم قال: أخبرني. قال: يقول لك الحجاج أخلو به. وقفنا هنا، يقول لك الحجاج أخلو به، قبلها بنصف صفحة. قال له الحجاج، قال: يقول لك الحجاج أخلو به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا. فلما جاءه الحجاج وخلى به أخذ عليه لتكتمن خبري، فوافقه عباس على ذلك. فقال له الحجاج: جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم أموالهم وجرت فيها سهام الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفية بنت حيي لنفسه وأعرس بها.
قال: ولكن جئت لمالي، أردت أن أجمعه وأذهب به، وإني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهو كما قلنا الحجاج بن علاط تحايل يأخذ ماله، ولو قال إني أسلمت لمنعه، فلهذا تحايل. نعم، وقال ده محمد هزم وكذا وكذا، وفرح المشركون. ثم قال:
قال: وإني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول،
أن أقول يعني أن أوري و... نعم، حتى يطمئن الناس لي فأذن لي.
قال: فأذن لي أن أقول ما شئت فأخفى علي ثلاثا،
فأخفي علي ثلاثا، يعني لا تذكر خبري. نعم.
قال: فأخفي علي ثلاثا ثم اذكر ما شئت. قال: فجمعت له امرأته متاعه ثم انشمر راجعا، فلما كان بعد،
طبعا المرأة ادته كل ما عندها من مال، وكان يخاف يقول: وكان تحته أم شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي، وكان الحجاج مكثرا من المال، كانت له معادن بأرض بني سليم. فلما ظهر النبي على خيبر قال الحجاج: إن لي ذهبا عند امرأتي، وإن تعلم هي وأهلها بسلامي بإسلامي فلا مال لي، فأذن لي أن فلو سعنا السير وأسبق الخبر. وعشان يقولك أنا عاوز أشتري ماذا، واجمعي ما كان لي عندك من مال، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، محمد هزم وأنا أريد أن أشتري غنائم، حتى كل المال اللي عندك. هو بيتحايل أن يأخذ ماله الذي عنده، وفي هذا إباحة الحيلة الشرعية، فالحيلة محرمة إن كان يتوصل بها إلى باطل وإلى أخذ حق وإلى أخذ ما يحل لك. أما إذا كان الإنسان يحتال ليأخذ حقه فهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. وقد احتال يوسف عليه الصلاة والسلام حتى يأخذ أخاه احتال. فالحيلة على قسمين: حيلة للتوصل لأمر مشروع فهذه مشروعة، وحيلة للتوصل إلى أمر غير مشروع وهذه حيلة محرمة. هنا المال ماله ويريد أن يأخذه، فهي حيلة مشروع. فقال:
قال: فجمعت له امرأته متاعه ثم انشمر راجعا، فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟
ففات 3 أيام. لماذا قال 3؟ حتى إذا أراد أحد أن يدركه ما استطاع. نعم. فقال: ما فعل زوجك؟ جاءها العباس بعد 3. قالت: ذهب. وقالت: لا يحزنك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك، والله إحنا زعلانين إن ابن أخوك هزم، وإن ابن أخوك بيباع كذا وكذا، فمعليش والله أبا الفضل إحنا قلبنا معاك. شفت بقى الشامت، ما هو شامتة. فلقد شق علينا الذي بلغك. فقال: أجل، لا يحزنني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب. فتح الله على رسوله خيبر، وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه، يعني بنت سيد القوم، صفية بنت حي بن أخطب. فإن كان لك في زوجك حاجة فالحق به وحيله. قالت: أظنك والله صادقا. قال: فإني والله صادق، والأمر على ما أقول لك. قالت: فمن أخبرك بهذا؟ قال: الذي أخبرك بما أخبرك، يعني أخبرني الذي أخبرك. من الذي أخبرك أن محمدا هزم وكذا؟ زوجي. إذن وزوجك الذي أخبرني بنصر محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش، فلما رأوه قالوا: هذا والله التجلد يا أبا الفضل، ولا يصبك إلا خير. ما شاء الله عليك يا أبا الفضل، ما شاء الله عليك، صابر ما شاء الله. خلاص ابن أخيك حصل كده وبعدك صابر ما شاء الله عليك، ولا يصبك إلا خير. قال: أجل، لم يصبني إلا خير والحمد لله. أخبرني الحجاج بكذا وكذا، وقد سألني أن أكتم عليه 3 لحاجة، فرد الله مكان المسلمين من كآبة وجزع على المشركين، وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر، فأشرقت وجوه المسلمين واغتمت وجوه المشركين. نعم.
قال رحمه الله: فصل في ما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية. قال: فمنها محاربة الكفار ومقاتلة.
طيب، بعد سرد القصة أردف ابن القيم ذلك بالأحكام الفقهية، وهذا ميزة سيرة ابن القيم هنا الحقيقة في الزاد، أنه يقف عند مرامي هذه الأحوال. والحقيقة تناول ابن القيم يختصر حتى يعني نبلغها الناس، فإن الناس في حاجة إلى أن تعرف فصولا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يستفاد من هذا. فلو أن الإنسان لخص ما ذكره ابن القيم في الزاد ولخص بعض هذه الفوائد حتى ينتفع الناس، لأن سيرة النبي خير سيرة، و الانتفاع بفوائدها عظيمة جدا جدا، وهي في الحقيقة تعتبر الواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الأحداث. كيف نستفيد؟ الإنسان في مثل هذه يستفيد جدا. شوفوا، انظروا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أن يحتال وكذا وللمصلحة، كذلك أيضا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم الأعين والجواسيس في معاركه، كذلك أيضا مراعاة مصالح ومفاسد. يعني هذا واقع عملي الإنسان يمكن أن يستفيد منه في واقعه الدعوي. طيب، الأحكام الفقهية المستنبطة من غزوة خيبر. نعم. قال:
فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في ذي الحجة فمكث بها أياما ثم سار إلى خيبر في المحرم. كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمسور، وكذلك قال الواقدي: خرج في أول 7 من الهجرة، ولكن في الاستدلال بذلك نظر.
صح.
فإن خروجه كان في أواخر المحرم لا في أوله، وفتحها إنما كان في صفر.
صح. وأقوى من هذا،
وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان عند الشجرة على القتال وألا يفروا، وكانت في ذي القعدة، ولكن لا دليل في ذلك، لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله، فحينئذ بايع الصحابة. ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، إنما الخلاف هل يقاتل فيه ابتداء. فالجمهور جوزوه وقالوا تحريم القتال فيه منسوخ، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وذهب عطاء
عطاء وغيره،
وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ، وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام ولا نسخ تحريمه شيء. وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، فإنه خرج إليها في أواخر شوال فحاصرهم 24 ليلة، فبعضها كان في ذي القعدة، فإنه فتح مكة 10 بقين من رمضان وأقام بها بعد الفتح 19 يقصر الصلاة، فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال 20 يوما، ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها، ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها 24 ليلة، وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا شك. وقد قيل إنما حاصرهم 10 ليلة،
بضع عشرة.
وقد قيل إنما حاصرهم 10 ليلة، قال ابن حزم وهو الصحيح بلا شك، وهذا عجيب منه، فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك في قصة الطائف قال فحاصرناهم 40 يوما فاستعصوا وتمنعوا، وذكر الحديث. فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب، ومع هذا فلا دليل في القصة.
إذا ذكر 40 في الصحيحين، فحاصرناهم 40 ليلة يوما. نعم.
قال ومع هذا فلا دليل في القصة، لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن، وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك ابن عوف النصري مع ثقيف في حصن الطائف محاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها والله أعلم.
فيكون البداء في غير الأشهر الحرم، وما وقع في الأشهر الحرم لأنهم هم الذين بدأوا، ونحن عندنا اتفاق أنه إذا بدأك الكفار قتالا فلا فرق بين أن يبدأوا ذلك في الأشهر الحرم أو غيره، ولا يقال إن الله حرم القتال في الأشهر الحرم، نقول هذا الابتداء. أما إذا هم بدأونا أما هم إذا بدأونا فإنه يسقط تحريم ذلك، لأن حرمة النفس مقدمة، مثل لو أنهم بدأون في الحرم، فعندنا الحرم والحرم، الحرم الأشهر الحرم والحرم المكان الحرم مكة. فإذا دخل أحد فقاتلك في مكة وجب رد ذلك، أما أن تبتدأ القتال في مكة فلا يحل. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله عز وجل يحل فيها القتال لأحد، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أباح له ساعة من نهار، ثم عادت حرمته اليوم كحرمته بأمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن ما فإن بدأونا قتالا في الحرم فإننا نرد عليه ونقاتله. طيب الأشهر الحرم إذا بدأونا قتلناهم بغير خلاف، طيب لكن إذا ما بدأونا هل يحل لنا أن نقاتل هؤلاء وأن نبدأ قتال هؤلاء في الأشهر الحرم؟ على قولين، بعدما كان الاتفاق على عدم البداء، لكن هل نسخ هذا أم لا؟ أما الجمهور فذهبوا إلى النسخ، ومنهم فقهاء الأربعة، وذهب عطاء وجماعة إلى أنه لم ينسخ، وأن التحريم باق على ما هو عليه، اللهم إلا إذا بدأونا بالقتال. ومن هنا كان تحرير هذه الوقائع من ابن القيم رحمه الله تعالى. ففي خيبر، فالبعض قال كان هذا في المحرم، وقال لكن هذا في الاستدلال بهذا نظر، فنخرجه كان في أواخر المحرم لا في أوله، وفتحه إنما كان في صفر لا في المحرم. المهم أنه ناقش هذه الأشياء وأنها لم تكن في الأشهر الحرم. وقد قال تعالى في سورة المائدة،
وقد قال تعالى في سورة المائدة وهي من أواخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ، يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو ثمانية أيام ثمانية أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما، ولا أجمعت الأمة على نسخه، ومن استدل على نسخه بقول تعالى
يقول وقد ولا أجمعت الأمة على نسخه،
ولا
يعني
أجمعت
يعني لا، إحنا عندنا آيات تدل على التحريم، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني إذا يبقى التحريم على ما هو عليه، وهذه سورة المائدة. والثانية في سورة البقرة يسألك عن شهر حرام قتالا فيه، قل قتال فيه كبير وصدوا عن سبيل كفر به إلى آخر ذلك. يقول وما ورد ناسخ ولا إجماع، لا عندنا نص ينسخ ولا عندنا إجماع ينسخ، ده كلام ابن القيم. ومن استدل على نسخه ها؟
قال ومن استدل على نسخه بقول تعالى وقاتلوا المشركين كافة ونحوها من العمومات، فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه. ومن استدل
اللي هو وقاتلوا المشركين كافة، ليه؟ لأن هذا في الأمر بالقتال، ولا يعارض ذلك تحريم القتال في أشهر الحرم، لأن هذا محمول على قاتلهم كافة إلا في الأشهر الحرم. نعم.
قال رحمه الله ومن استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة، فقد استدل بغير دليل، لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال، ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام.
نعم. طيب، يعني إذا مال ابن القيم له إلى عدم جواز ذلك، وأنه لا يدل دليل على نسخ لا من كتاب ولا من إجماع. ابن كثير ذكر في التفسير قال اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو محكم، على قولين، أحدهما وهو الأشهر كما قلنا هذا قول الفقهاء الأربعة أنه منسوخ، لأنه تعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما، فلو كان محرما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال، فلما كسرهم واستفاءم لهم ورجع فلهم فلجأوا إلى الطائف، عمد إلى الطائف فحاصرها 40 يوما وانصرف ولم يفتحها، فثبت أنه حصل في شهر الحرام. طبعا ابن القيم يقول ده كان تابع ليه المعركة الأولى. نعم. والقول الآخر أن في ذلك في أشهر الحرم في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الحرام لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقال الشهر الحرام وشهر الحرام والحرمات القصاص. وأما قوله وقاتلوا المشركين كافة كما قتلهم كافة، فيحتمل أنه منقطع عما قبله، وأنه حكم مستأنف، ويكون من باب التهييج والتحضيض، أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموه، وقاتلون بنظير ما يفعلون. واحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في شهر الحرام إذا كانت البداءة منهم، كما قال تعالى الشهر الحرام وشهر الحرام والحرمات قصاص، وقال تعالى ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وكذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستصحابه الحصارة إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيم، ده من التتمة، فيكون هذا حكم إيه؟ القتال الواحد. فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال، فعندها قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونه، فنالوا من المسلمين وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من 40 يوما، وكان ابتداؤه في شهر حلال، ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما، ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا هو أمر مقرر وله نظائر كثيرة. هذا كلام من ابن القيم. الشيخ ابن باز بيقول أنقل هذا بواسطة. اختلف العلماء هل حرمة القتال فيها باقية أو نسخت على قولين، الجمهور على أنها نسخت وأن تحريم القتال فيه نسخ، وقول آخر أنها باقية ولم تنسخ وأن التحريم فيها باق ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل. الشيخ العثيمين بيقول القول الراجح من قول العلماء أنه لا يجوز القتال فيها إلا ما كان دفاعا أو كان قد انعقد أسبابه من قبل، بمعنى أنه لا يجوز أن نبدأ قتال الكفار في هذه الأشهر الحرم إلا إذا كان دفاعا، بمعنى أنهم هم الذين يبدأون في القتال أو كان ذلك امتدادا لقتال سابق على الأشهر الحرم. قال ابن مفلح ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعا إجماعا، أما الابتداء فالجمهور عليه على تحريم، فالجمهور على الإباحة. الألوسي قال الجمهور على حرمة القتال فينا منسوخ. طيب شوفوا الأوسط هل في كلام الصحابة ولا ابن عبد البر؟ نعم، من على النسخ؟ قال ايه هات كده فين؟ في الجامع، جامع العلوم ولا شرح البخاري؟ ها اقرأ انت احمد، اعطيه اقرأ انت.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى قد اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم هل تحريمه باق أم نسخ، فالجمهور على أنه نسخ تحريمه، ونص على نسخه الإمام أحمد وغيره من الآئمة، وذهب طائفة من السلف منهم عطاء إلى بقاء تحريمه، ورجحه بعض المتأخرين واستدلوا بآية المائدة، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، وقد روي
لعله يقصد ابن القيم وابن كثير، لعله يقصد هذا. نعم،
وقد روي أحلوا حلالها وحرموا حرامها، وقيل ليس فيها منسوخ، وفي المسند أن عائشة رضي الله عنها
اللي هو سورة المائدة يعني. نعم،
وفي المسند أن عائشة رضي الله عنها قالت هي آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وروى الإمام أحمد في مسنده وساق بسنده عن جابر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، فإن حضره أقام حتى ينسلخ. وذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف في شوال، فلما دخل ذو القعدة لم يقاتل بل صابرهم ثم رجع، وكذلك في عمرة الحديبية لم يقاتل حتى بلغه أن عثمان قتل فبايع على القتال، ثم لما بلغه أن ذلك لا حقيقة له كف. واستدل الجمهور بأن الصحابة اشتغلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتح البلاد ومواصلة القتال والجهاد، ولم ينقل عن أحد منهم أنه توقف عن القتال وهو طالب له في شيء من الأشهر الحرم، وهذا يدل على اجتماعهم على نسخ ذلك.
نعم، هذا استنباط، هذا لم ينقل عن الصحابة، هذا استنباط يعني يقول ولم يبلغ أن أحدا أنكر أو إلى آخره، وأنهم كانوا يقاتلون في أشهر الحرم، ما في دليل أنهم كانوا يقاتلون ابتداء ولا في دليل منصوص عنه، وإلا لا صح. نعم، أشوف الأوسط ابن عبد البر. نعم، يعني هذا نقل ابن رجب عن الصحابة باستنباطه هو. نعم،
صدرها بالخلاف.
إيه؟
ابن رجب صدرها بالخلاف ما صدرها بالإجماع.
أي نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والمراد أشهر التسيير الأربعة، قالوا فلم يستثن شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. قال وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه. قال وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم.
إيه بس الإجماع على ماذا؟ على الذفح أو على الاعتداء؟ هل يحتاج إلى الرجوع؟ لكن كما نقول هاتوا الأوسط أو ابن البر يسقط مذاهب الصحابة في ذلك. فإن كان للصحابة رضي الله عنهم قول فيها صريح غير مخالف فالقول قوله سواء بنسخ أم لا. قد جاء في المسند من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال في الأشهر الحرام، نهى عن القتال، لكن الكلام هل هذا نسخ أم لا؟ فإن كان للصحابة قول في ذلك ثابت فيكون القول قوله وما يجوز الخلاف بعده. أما إذا كانت مسألة خلافية فلا شك أن عدم النسخ هو الأقرب، عدم النسخ هو الأقرب إذا كانت مسألة خلافية.
شيخ ابن باز،
لا خلاص ابن باز ما لأنه نريد الكلام متقدم. نشوف مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، نريد الصحابة، كلام الصحابة. أما في الفقهاء الأربعة على النسخ، لكن عطاء وجماعة على عدم النسخ. نريد مذهب الصحابة. نعم إيه؟ نعم عطي كلام الطبري، كلام الطبري بيحكي الإجماع مع وجود الخلاف. طبري يحكي الإجماع مع وجود الخلاف، إذا كان فيه خلاف الواحد أو الاثنان بيحكي الخلاف في هذا. نعم.
قال الطبري رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال نسخ الله من هذه الآية،
أو أولى الأقوال يعني إذن فيها الخلاف. نعم.
قول من قال نسخ الله من هذه الآية قوله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام، لإجماع الجميع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها. وكذلك أجمع على أن
لأن الأربعة الحرم هنا هم اختلفوا، هي الأربعة الحرم هي الأشهر الحرام المعروفة في ذو القعدة في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، أم الأشهر الأربعة التي قال تعالى فسيحوا في الأرض 24 وعلموا لكم غير معجز الله، وهي الأربعة التي أعطاها المشركون. وهذا الراجح أنها ليست الأشهر الحرم، إنما هذه أربعة أشهر نودي في الناس أنه عليهم لهم أربعة أشهر أو كذا. بعدها ما لم يكن هناك عهد وعقد بمدة من الزمان فإنه يحل قتاله. وليست الأشهر الحرم المعروفة اللي هي الأربعة الحرم المعروفة اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، كما قلنا إذا ثبت للصحابة فيها كلام وقول غير مخالف فالقول قوله. ابن المنذر ذكرها في الأوسط، ابن عبد البر في الاستذكار. نعم. أما إذا ثبت فيها الخلاف فالقول هو قول من قال بأنها ليست منسوخة ولكن يسمح فيها بالدفع، أو يقع القتال فيها تابعا لقتال بدأ في غير الأشهر الحر، فإنه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. نعم.
قال رحمه الله فصل ومنها قسمة الغنائم للفارس 3 أسهم وللراجل سهم، وقد تقدم تقريره.
ومنها قسمة الغنائم للفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان للفرس، وللراجل يعني الذي ليس معه فرس سهم، وقد تقدم تقريره. نعم.
قال: ومنها أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه، كما أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لما أخذ الجراب وأخذ يأكل منه ثم نظر فوجد النبي خلفه صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فما يأكله الإنسان من طعام، يعني عند الفتوحات الله يرزقنا بجهاد ندخل مثلا إلى هذه البلدان، فأنت وجدت تفاحة أكلتها ولا تلاجة مثلا فيها يعني شيء أكلته ولا خير، مثل هذا يغتفر. أما أموال وأشياء هذا ما يجوز الإنسان يأخذ منها، وإنما تعطى لولي الأمر وولي الأمر يخمس ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش ورضاه.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر جعفر وأصحابه أن يسهم لهم فأسهم لهم.
جميل، هذا فائدة جميلة، أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا سهم له. ليه؟ لأنه ما شارك، وإنما هذه الغنائم تخمس لمن قاتل. طيب، ولكن إذا استأذن الجيش وأذن دخلوا في التخميس. ليه يا أخواني؟ لأن الحق لهم، الحق له، فهذا المال مالي، ولكن أحد استأذنني أن أعطي منه فلانا فأذنت، في إشكال؟ ما في إشكال، تطيبا للخواطر. وأهل السفينة، وما أدراكم ما أهل السفينة؟ هؤلاء المسلمون الذين لهم هجرتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس، وهم أهل الحبشة، أهل الحبشة الذين هاجروا إلى الحبشة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة فوجد عندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: البحرية هذه، الحبشية هذه، لقد سبقناكم بالهجرة، يعني نحن هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم جئتمونا بعد سنوات. فغضبت أسماء وحزنت وقالت: والله لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا ولا حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم أستفيد. هذه مسألة فضل، يعني فعلا أنتم سبقتمونا أم لا؟ فلما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له قال: بل لهم هجرة ولكم هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. ثم قالت أسماء لعمر يوم أن قال هذا، ردت عليه بالحجة: إنما كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويهدي ضالكم و إلى آخره، أنتم مع الرسول، وإنما نحن كنا في أرض البعداء غربة. سبحان الله، رضي الله عنهم وارضاه، رضي الله عن صاحب الكرام، بذل من أجل هذا الدين، سبحان الله. فقال النبي: لهم هجرة ولكم هجرتان إلى الحبشة وإلى المدينة. فكان أهل السفينة وأهل خيبر والناس يأتون أسماء بنت عميس أرسالا لتحدثهم بهذا الحديث العظيم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية، صح عنه تحريمها يوم خيبر، وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجس، وهذا مقدم على قول من
صح عنه تحريمها يوم خيبر. الحمر الإنسية اللي هي الحمر هذه اللي نركبها، بخلاف الحمر الوحشية فإنها صيد تصطاد، أما هذه الحمر الإنسية التي تركب حرام، كانت مباحة فصارت حراما. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي فنادى، فأمر الصحابة بأن يكفؤوا القدور وامتثلوا لذلك. نعم، وكانت مباحة. وصح عنه
تعليل التحريم بأنها رجس، وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر.
طيب، يعني إذا كانت رجسا لما كانت مباحة؟ نقول مثل الخمر رجس، ولما كانت مباحة؟ يوم أن كانت مباحة ما كانت رجسا، فإن الإسلام لا يحل الرجس. لما كانت مباحة ما كانت رجسا، لما حرمت صارت رجسا. واحد يقول يا أخي يعني هو اللحم يتغير؟ يعني كانت ليست رجسا، ليست نجسة، فلما حرمت شرعا واللحم هو اللحم صارت رجسا؟ نقول وما المانع، وما المانع؟ هذا التشريع يرفع الله عز وجل ما كان قدرا به، مثل الميتة، الميتة رجس، ولكن إذا تناولها الإنسان على الوجه المشروع فإنها ليست برجس، إنما يرفع ذلك منها قدرا، ويرفع منها قدرا. فالله لما باح تلك اللحوم لم تكن رجسا، فلما حرمها صارت رجسا. فإذا تناول الإنسان الشيء على وجه المشروع ارتفع المحظور أو ارتفع الوصف، وإذا تناولها على غير المشروع فهي على ما هي عليه. نعم.
قال: وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم، فلما قيل له أفني الظهر وأكلت الحمر حرمها، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها لم تخمس، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها كانت جوال القرية وكانت تأكل العذرة
حول القرية. نعم.
وكل هذا في الصحيح، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله، لأنه في ظن الراوي وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا.
يعني أقول كل هذه التعليلات وردت عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، لكن النبي لما عللها فقال فإنها إيه؟ رجس، هذا يرفع هذه الأقوال. وهذا في مسألة أيضا حديثية، ألا وهي هل تفسير الراوي أو كذا يحدد المراد قطعا من النص أو يدخله اجتهاد؟ يعني لو أن الصحابة فسروا شيئا، نهى النبي عن نكاح الشغار ثم فسر بعض الصحابة الشغار بكذا، أي تفسير يرد؟ هل هذا التفسير يأخذ حكم المرفوع وبالتالي لا يجوز رده؟ مسألة، هل الصحابي إذا فسر لفظة في الحديث هل تفسيره يأخذ حكم المرفوع فلا يجوز رده، أم يأخذ حكم الرأي؟ يعني بمعنى آخر، هل له بلفظ آخر، يعني هل له حكم الرواية أم حكم الرأي؟ الجواب: ما لم يرفع التفسير، ما لم يرفع التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرأي لا حكم الرواية، فله حكم الرأي لا حكم الرواية، وبالتالي يدخله الاجتهاد، فإما أن يقبل وإما ألا يقبل. خلافا لمن زعم أن الصحابي لو فسر فلا يجوز رد تفسيره لأنه أدرى وأعلم، نقول هو أدرى وأعلم بالرواية، أما الرأي فهو من جملة المجتهدين، قد يصيب وقد يخطئ، فهو من جملة المجتهدين قد يصيب وقد يخطئ. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هنا مسألة، هل تفسير الصحابي للمسألة للشيء لللفظة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو حكم الرواية فلا تقبل خطأ، أو لو حكم الرأي فيقبل الاجتهاد؟ الجواب: لو حكم الرأي فيقبل الاجتهاد، ما لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فإنه لم يكن قد حرم حتى حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة، والتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا، فحرم الحمر بعد ذلك تحريما مبتدأ لما سكت عنه النص، لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لعمومه، فضلا عن أن يكون ناسخا له، والله أعلم.
انتبهتم لهذه المسألة؟ الله عز وجل قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب هذه التي نص عليها الله عز وجل ظاهرها يشعر بالتخصيص والحصر، قل لا أجد فيما أوحي إلي محمد على طعم طعامه إلا أن، يبقى هذا أسلوب حصر. طيب هل ذكر في الآية تحريم الحمر الأهلية؟ الجواب لا. هل ذكر في الآية تحريم كل ذي ناب من الطير وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع؟ الجواب لا. طب كيف نفهم هذا؟ أو أن هذه الآية نسخت أو أنها خصصت؟ الجواب الآية حملت على التحريم وقتها، فالمحرم وقت نزول الآية كان هذه، فلما نزل تحريم هذه الأشياء بعد ذلك لم يكن هذا ناسخا أو كذا أو كذا، إنما كان من تتمة ذلك. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله عز وجل أيضا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى أن قال والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم حصنا غير متسابعين. ولم يكن في ذلك لا نكح شغار ولا نكح متعة ولا إلى آخره، وجاء بعد ذلك تحريم نكاح المتعة. فهل نقول بأن الآية هذه خصصت المحرمات ولا يكون التحريم بعد ذلك؟ نقول وقت النزول كان هذه، ثم جاء بعد ذلك التحريم. وعليه فإن التحريم يؤخذ بمجموع نصوص لا من نص، ويحمل الحصر على وقت الآية وليس عموما، وبالتالي لابد من جمع النصوص كلها فنستنبط المحرمات من سائر النصوص إلى من نص واحد. واضح؟ تمام. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولم تحرم المتعة يوم خيبر، وإنما كان تحريمها عام الفتح، هذا هو الصواب. وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وهذا نص في الصحيحين، والشيخ يقول ابن القيم يقول وإنما كان تحريمها عام الفتح. طيب هو نفسه أورد حديث علي بن أبي طالب نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، هل هذا معناه مثلا وهم الراوي، وأنه بدل أن يقول يوم الفتح قال يوم خيبر فيكون من باب وهم الراوي، أو ماذا؟ وإذا نظرنا إلى مجموع الأدلة وجدنا أن هذا حصل فيه نهي ثم إباحة ثم نهي، فحصل النهي في الزمانين ولا إشكال ولا تعارض، فإنه نهي عنه ثم أبيح ثم نهي عنه. قال: وفي الصحيحين.
قال: وفي الصحيحين أيضا أن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وفي لفظ للبخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
ولما فيكون هذا من باب إنكار علي على ابن عباس، مر معنا إنكار ابن عباس على علي ويرجع علي إلى السنة. لما حرق علي رضي الله عنه الشيعة فقال ابن عباس: أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، لأن هذا ليس على وجه القصاص، هذا على وجه العقوبة، والعقوبة لا تكون بإيه؟ بالتحريق ابتداء، إنما إذا كان على وجه القصاص نعم، لو أن إنسانا حرق إنسانا حرقنا، يبقى هذا على وجه القصاص لا على وجه العقوبة ابتداء. طيب وهنا علي ننكر ابن عباس الذي كان يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر. فكان دالا ذلك على ماذا؟ على تحكم الصحابة رضوان الله عليهم إلى النصوص الشرعية، وأن المرجعية كانت إلى السنة، لهذا كانت أمة الحمد لله عافية في عافية، عافية قوية بالرجوع إلى النصوص، في عافية حيث إن الضمارة يكون بسبب الأهواء، والأهواء سببها عدم الاستجابة للنصوص. قال تعالى: فلم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. فلو أننا رددنا كل شيء إلى قضى الله قضى الرسول لاسترحنا، لو أننا رددنا كل شيء إلى النصوص لاسترحنا، ولكن الرجوع إلى النصوص يحتاج جهد جهيد. كانت الأمة في عهد الصحابة أمة واحدة، مرجعية واحدة، ما كان في جماعة ولا فرقة ولا طائفة. لا كان عندنا صوفية ولا أشعرية ولا ماتريدية ولا إخوانية ولا تبليغية ولا 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 تلك الأهواء الرضية، إنما كانت أمة واحدة. كان المسلمون ماذا؟ كانوا مهاجرين وأنصارا، والمهاجرون وأنصار أوصف طاعات وليسوا أسماء جماعات، وإنما كانت أوصاف طاعات. مهاجرون لأنهم هاجروا أوطانهم وأموالهم، وأنصار لأنهم نصروا الله ورسوله، فهذه أوصاف طاعات، مثل المجاهدين، مثل المؤمنين، مثل المتقين، مثل المحسنين، مثل إلى غير ذلك. فكانت أمة في عافية، وكانت أمة عافية قوية. إنما ما أضعف المسلمين اليوم إلا الطوائف والجماعات والأحزاب والفرق، قاتلهم الله أن يفكون. والله إنهم لهم العدو الحقيقي، والله إنهم لا يقدمون على اليهود والنصارى في العداوة. وذلك أن هؤلاء لا يتسلطون على أديان بقدر ما يتسلطون على الأراضي والأبدان. أما أهل البدع يتسلطون على الأديان. ثم إن هؤلاء لا يتحدثون في مساجدنا، ولا يعلون منابرنا، ولا يقفون في محاربنا، لا يصنفون كتبا فيحلون الحرام ويحاربون الحلال، ولا يلبسون على المسلمين، ولا يقال في اليهود فضيلة الشيخ، ولا يقال في النصراني فضيلة الإمام العميد. فلهذا التلبيس يقع من أهل البدعة، وما أضعف المسلمين مثل أهل البدعة، ولا عدو أخطر على المسلمين من أهل البدعة، من أهل البدعة الذين انحرفوا عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فيها ما قال. نعم.
قال رحمه الله: ولما رأى هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا حرمت ثم أبيحت ثم حرمت. قال الشافعي:
طيب، قال ولما رأى هؤلاء، ها؟
ولما رأى هؤلاء أن النبي أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا حرمت ثم أبيحت ثم حرمت.
وبهذا تجتمع الأدلة، ثبت أن النبي أباحها عام الفتح ثم حرمها. طيب، وثبت أن حرم يوم خيبر. طيب، إذن الجمع، ومعروف القاعدة أن الجمع أولى بنا طرح أحد الأدلة إن أمكن الجمع. نعم. قال الشافعي:
قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة.
هذه فائدة. قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم شيئا
حرم ثم أبيح ثم حرم
إلا المتعة. نعم.
قالوا: فنسخت مرتين.
نعم.
وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح وقبل.
يعني كانت بايه؟ كانت مباحة ثم حرمت ثم ماذا؟ أبيحت ثم حرمت. يبقى الأول كانت مباحة، كان الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة لقيها وقالت أعطيك كذا على أن أتزوجك كذا، مبلغ من المال على مدة معينة، مثل ما جاء عند مسلم لما لقي رجل من الصحابة رضوان الله عليه امرأة، وكانت حسناء جدا، كانت امرأة جميلة، فعرض عليها الزواج: تزوجيني. والتاني تزوجيني. قالت: انت معك ايه؟ اما حدوما وكان اجمل الرجلين واوسم الرجلين، لكن اللي عنده شيء قليل والثاني عنده الكثير، فهي تنظر الى هذا وسيم جميل بس ما عنده مال، تنظر الاخر اقل بس عنده ايه؟ بس عنده مال. احتارت هي، فاحتار هي الجميل والوسيم ما معه ايه؟ ما معه لهذا، فاختارت الوسيم والجميل. شوف هذا النص عند مسلم. فاختارت ذلك. نعم.
قال: وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لم تحرم إلا عام الفتح وقبل ذلك كانت
ثم
مباحة.
جاء بعد ذلك التحريم وحرمت هذا المتع حرمت، وهي من شعار الروافض إلى اليوم، وشعار الروافض العام مخالفة دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهم على دين لا يمت لدين محمد صلى الله عليه وسلم بصلة. نحن ما رأينا لهؤلاء دينا يمت لدين الإسلام بصلة إلا ما نسمع كالبقر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بس ده اللي احنا نسمعه. طيب من محمد عندكم؟ محمد عندكم اللي ما نص على خلافة عليه، محمد عندكم اللي يختار أبا بكر صاحبا له، محمد عندكم اللي ما يبالون لا بمحمد ولا برب محمد، كما يقول نعمة الله الجزائري: نحن نؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا له. ما هم بمسلمين هؤلاء، ما هم بمسلمين، يقرؤون القرآن الذي أنزل على محمد والذي أجمعت الأمة عليه في مصحف عثمان. نحن لنا مصحف عثمان الذي أجمعت الأمة عليه، وهم لهم مصحف فاطمة الذي يوجد عند الإمام المخفي إذا خرج قرأ. فلا القرآن يستعمل معنا فيه، ولا الرب ولا النبي ولا الصحابة ولا الشريعة. عندهم روى البخاري، لا، الكليني، الطوسي، هذا الذي عندهم. نحن عندنا البخاري، عندنا مسلم، عندنا أبو داود، عندنا الترمذي، عندنا الصحابة. هؤلاء يكفرون الصحابة إلا النفر القليل. الصحابة دول كفار، ليه؟ لأنهم كتموا الوصية وحرفوا ما أنزل الله على محمد واجتمعوا على علي رضي الله عنه. سبحان الله، كفار كفار كفار، علماء وعوام. أما من لم يكن غاليا منهم ولا اعتقد الاعتقادات وإنما يرى تفضيل علينا على بكر وعمر، هؤلاء لا، ليسوا كذلك، ولو عندهم ضلالات زائدة بس ما تصل إلى الكفر. أما الإمامية الخمينئي والخميني والسليماني وهؤلاء، هؤلاء كفار، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، بل إن شيخ الإسلام قال فقط في بند الصحابة، بند الصحابة أنهم يكفرون تغيضا، يكفرون تغيضا. قال: وهذا كفر، بل ومن شك في كفره، بل وكفر من شك في كفره. نعم نعم.
حديث عن سبرة ابن معبد أن النبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال: فخرجت أنا وصاحب لي.
يقول
أن النبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال: فخرجت أنا وصاحب
لي. والإباحة بعد التحريم. نعم.
قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها،
يعني جميلة جدا. نعم.
فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي.
يعني هي الآن خيار صاحب، تراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أجمل من بردي. نعم.
قال: فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني
وقتا، يعني وقتا بدأت تستشير. نعم، نفسها تراجع نفسها، أخذ من. نعم.
فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي، فكنا معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هي عاقلة؟ لو أنتم معها في الاختيار ولا ضدها؟ نعم، اختارت ما هو خير من الثوب، ماذا تصنع بالبرد. نعم. وفيه تعظيم الصحابة مع كل هذا لشعائر الله عز وجل. لما حرم ذلك انتهى الصحابة، مثل لما حرم الخمر وما يشربون وتجرون فيها انتهى الصحابة. الصحابة كانوا يعظمون شعائر الله. في هوازن لما النبي أخذ أموالهم ونساءهم وانتظرهم أن يأتوا فيعلنون الإسلام، فلما لم يأتوا قسم النبي صلى الله عليه وسلم: ده ياخد أخذ من النساء ما أخذ والأموال ما أخذ وزعها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاءوا وأعلن الإسلام وهو الأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض على الصحابة يعني الإرجاع للنساء. ماذا حصل من الصحابة؟ سيبوا النساء، سيبوه كله طلع وسيبوا النساء وعادوا إليه. فما كان الصحابة يتلكؤون، بل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء، لكن يعلمون محبة الرسول لشيء. بنو المصطلق النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم أمينون لأنه قد بغتهم الدعوة من قبل. المهم أنهم أخذوا نساءهم وأموالهم وكذا وزعت على الصحابة، وكان فيهم جويرية بنت الحارث بن ضرار ابن السيد القوم، فوقعت في سهم أحد الصحابة. ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه بمال في مكاتبتها أو شيء، فعرض النبي عليها الزواج فوافقت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. عندما اعتقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فماذا قال الصحابة من غير أن يأمرهم النبي؟ قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عندنا كذا وكذا. ثم أعتقوا كل من كان عنده رضي الله عنه وأرضاه، ما كانوا أصحاب هوى ولا أصحاب شهوات ولا أصحاب شبهات. ما كان الصحابة أصحاب هوى ولا أصحاب شهوات ولا أصحاب شبهات، إنما كان الحق رائده وكان الدليل إمامهم وأمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامه، وكانت نصرة الدين مقصدهم لا يبالون. من هنا كان الصحابة وكانت الأمة أمة الصحابة خير أمة أخرجت للناس قوية. أين فارس وأين روم وأين قوى الأرض وأين الوثنيون وأين المشركون وأين وأين؟ الحمد لله وصلت الفتوحات إلى أقصاها بفضل الله عز وجل ثم بفضل التمسك. ولهذا يحرص أعداء الدين أن يحولوا بين الناس وبين قضية الدين، ألا فاجعلوها وطنية، ألا فاجعلوها قومية، ألا فاجعلوها عروبة، ألا فارفعوا النظرة باعتبار الدين، ألا فارفعوا الأوصاف التي أنزلها الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتي يفترق الخلق بناء عليها، الكفر والإيمان والسنة والبدعة وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لم تحرم إلا عام الفتح وقبل ذلك كانت مباحة. قال: وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمل الأهلية، لأن ابن عباس كان يبيحها، فروى له علي تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه، وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك، فذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر، وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وحرم متعة النساء، وفي لفظ حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هكذا رواه سفيان ابن عيينة مفصلا مميزا، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريم فقيدهما به، ثم جاء بعضهم فاقتصر على أن المحرمين
على أحد المحرمين
فاقتصر على أحد المحرمين وهو تحريم الحمر وقيده بالظرف، فمنها هنا نشأ الوهم. وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة، لا فعلا ولا تحريما، بخلاف غزاة الفتح فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورة، وهذه الطريقة أصح الطريقتين. وفيها طريقة ثالثة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة، بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليها. وهذه كانت طريقة ابن عباس رضي الله عنهما حين كان يفتي بها ويقول: هي كالميتة والدم ولحم الخنزير، تباح عند الضرورة وخشية العنت. فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة، وشببوا في ذلك بالأشعار. فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم.
يبقى هنا مسألة تحقيق قول ابن عباس في تحريم المتعة، فإنه قد اشتهر أن ابن عباس كان يبيح المتعة. ابن القيم حرر هذا فقال إيه؟ قال: وإنما نظر ابن عباس إلى النصوص وكذا، ورأى أن تحريم هذا إنما كان هذا التحريم ليس تحريما قطعيا، وإنما كان معلقا على عدم الحاجة، وأنه متى ما احتاج إلى ذلك واضطر إلى ذلك تمتع، ويكون ذلك كالميت وغير ذلك. فهذا اجتهاد رضي الله عنه. فلما رأى أن الناس ترخصوا بذلك واستدلوا بكلامه وكذا، رجع إلى إيه؟ رجع إلى القول بالتحريم. يبقى من استدل بكلام ابن عباس على حل المتعة، نقول أنت ما فهمت كلام ابن عباس رضي الله عنه. هذا اجتهاده في الأول، اجتهاده أنه كان يجعلها مباحة عند الاضطرار، غير مباحة إذا لم يكن هناك اضطرار. تمام. ثم لما رأى أن الناس ترخصوا بذلك، عاد إلى القول بالإيه؟ بالتحريم. والصحيح طبعا المقطوع به والذي احتج به علي على ابن عباس التحريم في ذلك، وأن النبي حرمها ولم تبح. لماذا؟ للحاجة. لكن لعل هذا كان اجتهادا من ابن عباس رضي الله عنه، ثم رجع إلى التحريم. من غرائب هذه الأمور هذا الأمر أن الروافض اليوم الذين عندهم من أصول دينهم المتعة هذه، من الغرائب أن علي رضي الله عنه هو من نقل تحريم المتعة وروى تحريم المتعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تعلموا أن هؤلاء الروافض ليسوا أتباع علي رضي الله عنه، وإنما هم أتباع الشيطان وأتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. يا إخواني، هؤلاء عبد الله بن سبأ اليهودي بولس هذه الأمة، كما أن بولس أفسد على الناس وأظهر الإسلام وأبسع الناس دينهم في النصارى، هذا أيضا أسلم وأفسد على الناس دينهم. ولهذا نجد التقارب والتشابه بين دين الروافض وبين دين اليهود. إذن هؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ، ليسوا أتباع علي بن أبي طالب. إخواني يتاجرون بآل البيت، كيف يكون لهم مكان بين المسلمين إلا بالمتاجرة بآل البيت بس فقط؟ إنما قوم يلعنون، لا نقول صباحا ومساء، أبا بكر عمر صباحا ومساء، لا نقول صباحا ومساء يلعنون أبا بكر عمر، بل في صلواته، فما صلاة ده غير يعني خارج الصلوات، إلا ويلعنون صنمي قريش وجبتي قريش. اللهم لعن صنمي قريش وجبتي قريش. ومن العجائب أيضا أن الإمام الذي يزعمونه إمامه الأول هو الذي على منبر الكوفة خطب بأن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر على المنبر، وقدروا هذا من 80 طريقا تقريبا أن علي رضي الله عنه خطب على المنبر فقال ذلك. فأي دين هم عليه؟ لا هو دين الأئمة الذين ينتسبون إليهم، ولا هو دين الأمة التي يزعمون أنهم منها، ولا هو دين الأمي صلى الله عليه وسلم، لا الأئمة ولا الأمة ولا الأمي، ولا هو دين الإسلام الذي أنزله الله عز وجل. كفار يا شيخ، تشد في بعض العلماء، مش عاجبك هذا؟ ده الإجماع. لا بس عندك قول فيه خلاص الجمهور، يعني الجمهور جماهير أهل العلم، يعني ما بقول شيء، ما تخافش، لا تخف، هؤلاء كفار كفار نوعا وعينا. إذا ما أعجبك، إذا ما أعجبك هذا القول إنه إجماع، خلاص قول الجماهير، خليك هذا عندك قول الجماهير إلى أن تعتقد إجماع، وهذا إجماع منقول، هذا إجماع منقول. لكن لما أقول لك هذا يعني الجمهور على اساس ان انت لا تفهم ان هذا قول شاذ وان هذا قول فيه خطوره، كيف نكفر اعيان بدون شروط وانت فاهم موانع، وبعدين يا شيخ هذا تناقض في منهجك، انت في الجهميه قلت نقيم حج، وانت قلت في عباد القبور الذين ياتي واحد شرك تقول نقيم، مع ان هذا شرك اكبره، ومع ذلك تقول نقيم الحجه نقيم الحجه. وهؤلاء تركت منهجك لعل في صدرك شيء تجاه الخميني. اقول لا والله ما في صدري تجاه الخميني فقط شيء، بل في صدري وفي قلبي وفي جوارحي وفي كل شيء، في انفاسي، في جريان دمي، اشياء واشياء واشياء على الخميني وعلى خامنئي وعلى كل رافضي خبيث نجس رجس. لو كانوا حيوانات لكانوا حمرا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذابون المفترون هؤلاء. فنقول وقد نقلنا لكم عشرات النقولات فيها الإجماع على ذلك، نقل ذلك السمعاني في الإمامية، السمعاني في الإمامية. هاتي الإجماع يا عبد اللطيف، تحرك، مش ده معتقدك يا عبد اللطيف ولا ايه؟ ها؟ نعم، هذا السمعاني كده عبد اللطيف، تمام؟ وابن سحمان وابن كثير، ها؟ وجماعة من الأمة يكفرون هؤلاء أعيان. طيب بقيت الشبهة، لماذا فرقنا بين الجهمية نعم وبين هؤلاء الذين وقعوا، يقع المسلم في مفردة مفردات الشرك، مفردة مفردات الشرك، فنقول فرق بين نوع معين. فلماذا لم نفرق فرق بين نوع معين؟ القاعدة أن من ثبت له إسلام بيقين فلا يزول عنه إلا بحجة تصلح لذلك، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لأنه إنما يخرج عن ذلك لا يعين إلا إذا توافرت شروط انتفاء الموانع حيث ثبت الإسلام بيقين. أما من ثابت له الكفر بيقين من لم يثبت له إسلام فهذا لا فرق بين العلماء والعوام، ثم إن الله يتولاهم في الآخرة، هذه أحكام الدنيا التي نص عليها العلماء. وطبعا كما قلنا هذا الكلام كله في الغلاة، أما من لم يكن من الطائف الغالية وكان عنده انحرافات وكان عنده تفضيل وغير ذلك فقط، فهؤلاء لا يأخذون الحكم وإن كانوا ضلالا، فأقلهم ضلال كما قال ابن تيمية، هؤلاء مرقاة. لماذا؟ للغلاة، دول مرقى للغلاة، سلم. فأعطني زيديا صغيرا أعطيك رافضيا كبيرا، سلم لي واحد صغير كده زيدي أعطيه لك بعد فترة إيه؟ رافضي، بوابة بوابة. نعم نعم.
الإجماع. قال ابن كثير رحمه الله من هذه الآية في تفسيره، قال ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك. قال الإمام السمعاني واجتمعت.
فين الإجماع؟ أنت جايب هذا الكلام ليه؟ ما أنا عارف كلام كثير.
السمعاني، الإجماع السمعاني.
أي هذا السمعاني؟
قال السمعاني رحمه الله واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية.
إحنا عادل يا حبيبي اليوم يا عادل بنمشي بالإجماعات بالعافية، يا عادل إحنا بنمشي بالإجماعات بالعافية، إجماعات الناس مش قبلها، اوعى تجيب 100 إلى واحد، دور اليوم بقينا بكده. للأسف في ناس ما لو جئت بأدنى قول شاذ يعول عليه ويعتبر ان هذا القول هو القول، بل ربما لا احد يقول بالشيء ومع ذلك يجعل له قيمة وقدر. ناس اليوم ما تسأل يا اخواني عن السنن ولا تسأل يا اخواني عن الاجماعات، الناس اليوم بتسأل عن الرخص لا عن السنن. في واحد قال انه جائز بس خلاص هو ده دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده دين محمد عندهم، يبقى الأمة على قول في واحد شاذ هو ده دين محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هو دينك، لأن دينك هنا هواك، فلهذا جئت بهذا القول، ولهذا كل واحد عند معتقد أو عند طريقة تلاقي ماذا حافظ الأقوال التي تساعده في ذلك. يبقى أنت بتجيله بجماعات ويقول بس والله ده شفت فضلت الشيخ ابن باز سلم على فلان، طيب شفت أنت الشيخ ابن عثيمين أثنى على فلان، خلاص الأمة تبدع صفر الحوالي لكن عثيمين كان أثنى عليه، الأمة تضل سيد قطب لكن ابن باز شفع له يوم ما خذ. تمام يا إخواني؟ تمام؟ يبقى هذا هو. اليوم الناس تبحث عن رخص إلى من رحم الله. فلهذا نقول لكم، أقول لكم اليوم تأتي بالإجماعات بالإجماعات وناس تقول لا ده فلان قال قولا حتى يبطل هذا الإجماع، حتى يبطل هذا الإجماع للأسف. وإلا الأصل السؤال عن السنن، الأصل السؤال عن السنن. احنا مر معنا مسألة يا إخوان، مر معنا مسألة القتال في الأصل الحرم، نحترم أصول البحث، وده شيء مهم أرجو أن يتربى فيكم، ولا يكاد درس يمر إلا ونقرر هذا. وأنا يا إخواني بفضل الله عز وجل أعتبر أن هذا هو الذي يمكن أن يستفاد من تلك الدروس، أصول بحث، أصول علم. أنا أميل بقوة إلى أن هذا باق غير منسوخ، ونحن أمامنا الفقهاء الأربعة على النسخ، لكن الفقهاء الأربعة ليسوا إجماعا، لكن قلنا نتوقف ننظر الصحابة لهم في ذلك قول ولا ما في قول، إن كان لهم القول فالقول قولهم ما نخالفه، إن لم يكن لهم القول والمسألة خلافية رجحنا حتى ولو كان الأربعة. وهذه مسألة سنجعلها من المسائل التي يمكن أن يكون الأربعة فيها على قول ويخرج الحق عنهم والأمة تستصيغ خلافهم. خلاص طيب، أن يخرج الحق عنهم هذا اجتهادك، أنت رجحت جميل صح، لكن أن تستصيغ الأمة حكاية الخلاف والترجيح مع اتفاق الأربعة دليل على إجماع الأمة أن الحق لا ينحصر في الأربعة. اربط المسائل بعضها ببعض. لكن ما هو أصول، ما هي أصول البحث؟ أصول البحث نرجع إلى كلام الصحابة المتقدم. في الصحابة لهم كلام، لأن الصحابة لو لهم كلام انقطع الكلام، الصحابة لهم كلام انقطع الكلام، إذا اتفقوا، إذا اختلفوا فهو من جملة الاختلاف، ويكون من جاء بعدهم على خلافهم. على خلافهم يعني ايه؟ يعني ان اقوالهم على وفق ما اختلفوا عليه، هذا يقول وهذا يقول. اما اذا كان الصحابة القول، ولهذا لابد نتحسس، لازم نتحسس في مسائل الخلاف لنرجع الى اصول الخلاف، هل للصحابة في ذلك قول ولا لا؟ ان كان لهم القول فالقول قوله إذا لم يختلفوا في خلاف بهذا. واضح إخواني؟ إنما أصول الهوى البحث عن قائل بقوله، البحث عن قائل باختياري واجتهادي، صح يا إخواني؟ البحث عن قائل بهذا، بحث عن قائل بهذا. مثلا من قواعد السلفية اليوم اللي بقعد تسمعها، فلان مثلا نحن لا نقبله، والله لو عبأ ليله ونهاره بشرح كتب السلف وأصول السلف ومن المجاهدين يقول لك من زكاه. طب هذه المسألة هل لها أصل في فرق بين حكم من زكاه العلماء ولم يعلم له حال يخالف التزكية ولا أحد خالف التزكية، وبين من لم يزكي العلماء ولا يعلم له ولا يعلم له مخالفة للمنهج؟ فمن كان له منهج واضح بارز ظاهر من السنة يجاهد بها وليس عنده مخالفة للسنة، فالسنة أعظم مزك والأصل في التزكية السنة، ده الأصل. طيب، فإن زكى العلماء شخصا وهم علماء أهل السنة والجماعة ولا يعلم له مخالف ولا خالف حاله التزكية، لازمنا أن نلزم العلماء. العلماء زكت شعبة، زكت أحمد، زكت البخاري، أجي أنا الآن أورد جرحا وتعديلا في البخاري وفي مسلم وفي داود؟ لا أبدا، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. الأمة حكمت والحمد لله، فلا يجوز أن نخالفها. لكن لو اختلف الحال، قد تجمع الأمة الآن على تزكية عادل، 28 محرم 48 الأمة زكت عادل، يوم 28 صفر عادل خرج عن موجب هذه التزكية وصار إخوانيا تبليغيا أشعريا صوفيا، فهل يستدل بالتزكية 28 محرم على 28 صفر، ولا العبرة بما قال إليه؟ بما قال إليه. فإن قال قائل لكن أمة أجمعت على تزكيته، بحال، ولهذا لا تخالف إجماع الأمة يوم 28 المحرم، لكن إذا نقض ذلك كما أن الأمة تجمع على إسلام فلان ثم إنه ارتد بعد ذلك، نستدل بالإجماع؟ فانتبهوا، بارك الله فيكم من هذا. إذا الأصل في التزكية ما هي؟ السنة. ولهذا لو إن العالم جرح جرحا لا واقع له في المجروح، ولو كان أحمد بن حنبل، لا يقبل. كما قال السلف، لو علم أحمد ما علمنا ها لقال مثل ما قلنا. يبقى هنا يا أخواني فائدة، ما هي؟ يلا رأس الفائدة، هذه رأس الفائدة. ارجع شوي، دي كان مفردات الاستدلال على فائدة أكبر. ارجع شوي، ده كان من مفردات المسألة. قولي يا عبد الله، ارجع شوي، ده كان من مفردات. قولي يا حمزة، ترابط بوليه. ايوه احسنت،
احترام اصول البحث،
احسنت، التحاكم الى اصول البحث العلمي، الى اصول العلم، الى اصول العلم، نتحاكم الى اصول العلم، نتحاكم اصول العلم. كيف استدل وبمن استدل؟ ولهذا احنا عندنا من اصول المنهج السلفي واحد، مصادر الاستدلال، اثنان، مصادر التلقي. تتلقى عن زميلك، تتلقى عن صاحبك، ها؟ تتلقى عن شاشة، تتلقى عن موقع إسلام ويب، ولا بيسموه ويب ولا ويب ولا ويب، إسلام ويب. تتلقى عن من؟ ها؟ إيه مصادر التلقي؟ إيه مصادر الاستدلال؟ هذا أصل. فإن تنازعت فيه فرضو الله والرسول، واضح إخواني؟ يبقى في أصول بحث، في أصول علم لك وعليك. فحاكم، إن حكمت غيرك إلى الأصول تمام، فحاكم نفسك إليها، حاكم نفسك إلى هذه الأصول. نعم.
قال الإمام السمعاني رحمه الله: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا، إلى ما لا يليق بهم.
واحد، الإجماع على مين؟ الإجماع. اثنين، على كفر الإمامية. ثلاثة، علة ذلك تذكر السمعاني، واحدة من عشرات العلل، ألا وهي الصحابة والطعن فيهم وعدم الرضا به، وهذه التي قال فيها شيخ الإسلام: وبل وكفر من شك في كفره. طيب كيف بقى إذا أضافنا إلى ذلك ما أضافنا بقى من تحريف القرآن ومن ادعاء العصمة للأئمة وأنهم يعلمون الغيب و إلى غير ذلك من هذه المصائب والبلاوة؟ فإن قال قائل لكن كل هذه كفريات تقتضي كفر النوع، والعلماء حكوا الإجماع في هؤلاء كما حكوا الإجماع في كفر الجهمية، بل قد نقل اللالكائي عن أكثر من 500 إمام التكفير هذا، وقد ذكر هذا ابن القيم في الكافية، وأنه قد تقلد كفرهم 50 في عشرات. تمام، نقول هؤلاء يختلفون، لماذا؟ لأنه لم يثبت لهم إسلام. فالفرق الأخرى هذه أوتيت من قبل التأويل والجهل بالتنزيل، أما هؤلاء أوتوا من قبل التكذيب والافتراء على الدين، فلم يثبت لهم إسلام. يبقى هنا كما قلنا، يبقى أنت بحث إيه؟
متعة.
بحث المتعة، وأن المتعة مرت من مراحل، كانت مباحة ثم حرمت خيبر ثم أبيحت ثم حرمت بعد ذلك في عام فتح، فكان آخر الإيه؟ فكان آخر الأمرين التحريم، والاستدلال بكلام ابن عباس، وأن ابن عباس رضي الله عنهما هل كان يبيحها أم لا، تحقيق القول كما قال ابن القيم أنه كان لا يبيحها مطلقا، إنما أباح للحاجة، ومع ذلك يعني جعلها كالميتة، ومع ذلك لما عرف أن الناس استغلوا هذا القول عاد إلى القول بالإيه؟ بالتحريم. وحتى لو ما عاد وكان يرى الإباحة فإنه يكون محجوجا بالسنة، ولهذا استدل عليه علي رضي الله عنه بتحريم ذلك في خيبر. أيها أحمد، نعم يا ها؟ اللي هم ايه؟ الغلاة الإمامية والدروز والإسماعيلية والنصيرية، ما هذا القول. ليه؟ لأنهم لم يثبت لهم إسلام. أما الطوائف غير الغالية كبعض الزيدية وبعض الروافض الذين يعتقدون مثل هذه الاعتقادات، فمثل هؤلاء يكونون ضالين. هذا عمدة التكفير، عمدة التكفير أنهم لا يجتمعون معه في أصل الإسلام، هذا عمدة التكفير. ومن الذي نفى أصلا؟ من الذي قال لهم؟ من الذي قال ثبت لهم الإسلام؟ اللي هم الغلاة الدروز ثبت لهم إسلام، من هو الذي قال هذا؟ وعلى كل حال نحن نقول إن لم تخطر القول بأن أصل كذا فيه من الإسلام مثلا، يعني بأنهم ليسوا مسلمين، لم تخطر هذا، اخطر القول بأنهم كانوا مسلمين ثم ارتدوا كما صرح بذلك بعضهم بالردة، وبالتالي هيحكم أيضا على أعيانهم بهذا. ليه؟ لأنهم قالوا مرتدين، لكن ما قالوا في الجهمية مرتدين، ما قالوا في الجهمية مرتدين، لكن لما يقول البعض أن هؤلاء ارتدوا بي 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 إلى آخره مثلا حتى على هذا القول، فيكون كفارا أعيانا، فالبعض هيعبر بالردة صاروا مرتدين، تمام، والبعض عبر به بالكفر، وهذا الذي نميل إليه أنه لم يثبت لهم إسلام. أي نسبة إسلام الأول؟ عايزين نسبة إسلام لهؤلاء؟ واحد أنهم كانوا يعتقدون القرآن هذا الذي أنزل على محمد، قرآن عثمان ده الجمع هو ده القرآن، يثبتوه هذا ما في، ده يولد على هذا وده يولد على هذا وده مولود على هذا، مولود على أن الأئمة يعلمون الغيب، مولود على أن الإمامة من أركان الإسلام فيكفر الصحابة لأنهم لم يؤمنوا بهذا الرك، تمام، مولودون على هذا، مولودون على أن عائشة زانية، مولودون على كفر أبي بكر وعمر والصحابة إلا النفر القليل، وأن المهاجرين أنصار كتموا وصية، بل مولودون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم الوصية أولا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ده الوصية بعلي كتمها، ثم إن الله عنفه قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فبلغ. ومع ذلك ما ألزم الناس بها إلزاما، يعني هم يخطئون أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون، يعني في قضية الإمامة وقعوا في مكفرين، تكفير الطعن في النبي بالكتمان، وتكفير الطعن بالطعن في الصحابة، وأنهم كتموا وصية النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا، لأن عندهم من لم يؤمن بالإمامة فهو كافر لأنها من أركان الإسلام، عندهم كده الركن الخامس الإمامة، قالوا وهو ركن الدين، ومن لم يؤمن به فإنه كافر. إمامة مين بقى؟ الإمام الأئمة الاثنى عشر، هؤلاء من لم يعتقد هذا ككفر. فإذا هو دين ما اجتمع الجهمية يقول هذا؟ لا، الجهمية بيتأولون، الخوارج بيتأولون، المعتزلة بيتأولون، من هنا نشأ الفرق بين النوع والمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.